بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أعدائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسمع وتتطوع وتمتع فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قبل أن ندخل الدرس السابع، ندافع في المصدر للشيخ سبحانه، ثم
نرد
لا يوجد الإشكال الأخير هو هذا الباقي. الشيخ سبحانه يريد أن يقول في الكتاب بعد التأمل بعباراته أنه يمكن لنا الرجوع، أي الاستفادة من توثيقات المتأخرين بناء على مبنى من مباني حجية خبر الواحد. أي مبنى؟ مبنى الوثوق بالصدور. يعني من يرى أن الحجة من الأخبار هو التي تصدق بصدورها، هذا صاحب هذا المبنى يمكن له أن يستفيد من
خبر
من توثيق المتأخرين. كيف؟ قال هذا الذي يريد سبحانه طبعا الشيخ سبحانه الله كيف؟ قال إذا وثق المتأخر راوي من الرواية جيد، وورد لدينا رواية يقول فيها مثلا صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، في هذه الرواية يوجد الراوي الذي وثقه من المتأخر. طيب، بناء على حجية خبر الثقة وأنه لا بد أن يكون موفق بالتوثيق الحسي، هذه الرواية ليست بمعتبرة، صحيح؟ طيب، بناء على حجية خبر الموثوق الصدور يقول يمكن أن نثق بصدور الرواية هنا بسبب توثيق المتأخر للراوي. يعني توثيق المتأخر لهذا الراوي قد يسبب لنا من أصحاب المبنى الوثوق بالصدور، قد يسبب لنا الوثوق بأن صلاة الجمعة واجبة في عصر، فبسبب ذلك فإذا استفدنا من توثيق المتأخر. ما يريد أن يثبته الشيخ سبحانه في هذا الكتاب وفي الكلية هذا المعنى، فيرتفع أي إشكال الحسية والحسية. هو لا يريد أن يقول أنه أرجع إليه بكونه مخبرا، وهو حديث نعم هذا ما يريد إثباته من الشيخ سبحانه. لكن نحن قلنا وضحت صحيح هذا الكلام جيد الجملة، يعني إذا أيها القائد بمبنى حجية خبر الموثوق، قد يمكن لك أو أسأل منك قد تستفيد من توثيق المتأخر لراوي من الرواة؟ قل نعم يمكن إذا أوجب لي توثيق المتأخر الوثوق بهذا الخبر، فنعم أرجع إليه. طبعا هنا لا خصوصية وموضوعية لتوثيق المتأخر بما هو متأخر، لا، إنما لأنه أوجب توثيقه شو الوثوق بالخبر. نحن عندنا قاعدة، كل ما يوجب الوثوق بالخبر يمكن أن نعتمد عليه. الوثوق بالخبر قد يحصل من توثيق متأخر، قد يحصل من توثيق متقدم، قد يحصل من قرائن أخرى غير هذه. حصلين وضحت شو هذا ما يريد إثباته، هذا ما يريد إثباته الشيخ السبحاني. ولكن وين المشكلة تبقى؟ المشكلة هنا،
وضحت كيف؟ هذا دفاع، هذا دفاع عن شخصه. هو لا يريد، نحن قلنا أنه لعله يريد من توثيقه أنه نرجع إلى توثيقات المتأخر حتى لو كانت حسية. نعم يقول ذلك أنه حتى لو كانت حسية، ولكن لا على أساس أنه مخبر، على أساس أن قوله أن توثيقه يوجب الوثوق بالخبر بناء على مبنى، أي مبنى؟ مبنى المشهور أنه يذهبون إلى أن الخبر الذي نفق بصدوره هو الحجة، سواء كان الراوي ضعيف أو غير ضعيف، سواء كان الراوي ثقة أو غير ثقة، سواء كان الراوي موثق عند المتقدم أم موثق عند المتأخر. ما في ضابطة، لا يوجد ضابطة معينة عند هؤلاء لما يوجب الوثوق بالخبر. يقول في قرائن، بعض القرائن توجب الوثوق بالخبر فنحن نقبل الخبر، ما في ضابط، بخلاف رأي السيد الخوئي وجماعة. لا يقول أن الموضوعية والخصوصية لوثاقة المخبر، إذا كان ثقة وقد وثقه المتقدم أو وثقه الإمام المعصوم أنا أقبل بهذا الخبر. بناء على هذا الرأي لا يرجع، لا يمكن الرجوع إلى توثيقات المتأخرين. هذا ما يريد إثبات شيخ سبحانه، والعقل جملة جيد، نحن لا يعني رفعنا الإشكال بمقدار، ولكن المشكلة أن العبارة كلها أو هذه الإشكال، أن الإشكال أنه لا يمكن، لا يمكن الاعتماد على توثيقات المتأخرين لأنها حدسية، صحيح؟ لأنها حدسية بشكل. هذا بالدرس آخر، الدرس الخامس. بالدرس السادس ماذا قال؟ تصحيح الرجوع إلى توثيقات المتأخرين. إذا كان الرجوع إلى قول الرجال من باب الشهادة فقد علمت أنه لا عبر بتوثيق المتأخرين، جيد. نعم يمكن تصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم بوجهين، الوجه الأول يرجع إليهم مطلقا، أفاد الوثوق أم لا؟ لأن الرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ونرجع إليهم بكل ما هم، بكل ما هم شو أهل خبرة، بكل ما هم أهل الخبرة به. فالوجه الأول الذي ذكره يرجع إليهم مطلقا، الوجه الثاني الذي ذكره قد يتصور وقد يبرز هذا الوجه الثاني أنه يرجع إليهم بعد خلص دام، ولكنه الحال أن الوجه الثاني لا يثبت الاعتماد على قولهم مطلقا، إنما يثبت فقط الاعتماد على قولهم إذا أفاد الوثوق. ونحن نريد من المصنف وجها يثبت الرجوع إليهم دائما كالوجه الأول. وجه الأول الذي ذكره نعم يرجع إليه مطلقا لأنهم أهل خبرة، أما الوجه الثاني لا يثبت ذلك. هنا يصار الالتباس. نعم إذا أراد المصنف من الوجه الثاني فقط، الشيخ سبحانه أنه يريد أن يثبت أنه يمكن الرجوع إليه ولو في الجملة، هذا لا شك فيه، ولكن لا لخصوصية لتوثيق المتأخر، بل لأنه حصل لنا وثوق من توثيقه فقط. أما إذا لم يحصل وثوق لا نرجع إليه. هل وضح المطلب؟ إذا كان يريد المصنف إثبات هذا فكلامه صحيح ولا غبار عليه، ولكن السياق المطلب والبحث قد لا يدلل على ذلك. نقول إذا كان يريد فكلامه صحيح أنه في الجملة، لكن سياق أن الوجه الثاني لحجية الخبر، يعني الوجه الثاني لتصحيح الرجوع إليهم، إذا كان مراد تصحيح الرجوع إليهم في بعض الموارد ما في مشكلة صحيح. أما إذا كان مراده تصحيح الرجوع إليهم كالوجه الأول الذي ذكره هذا ليس بصحيح. نعم من العبارات يفهم أنه يريد أن في بعض الموارد، خصوصا بقوله ربما يورث الوثوق بالصدور، بصدور الخبر، عندما قال في آخر سطر عندما تعرض للدليل الثاني ربما يورث، أي ربما ما في مشكلة صحيح، وضحت إن شاء الله. فبذلك يرتفع الإشكال الذي أشكلناه على على الشيخ سبحانه أنه الحسية والحسية، هذا لا يريده قطعا، لا يريده حتى لا يلتبس أنه لا يمكن أصلا غريب، ولكن يبقى أن نحن نريد منك أيها الشيخ سبحانه أن تثبت لنا وجه الرجوع دائما إليهم، بحيث أن نرجع إليهم وكلامهم حجة، وكلما وثقوا فنحن نعتمد عليهم، لأن المنفي هو لا رجوع مطلقا. نعم هو يريد أن يثبت نحن الموجبة الجزئية، نعم يمكن أن نرجع إليهم ولو في بعض الموارد، إذا كان كذلك نقول الكلام صحيح. اتضح إن شاء الله، ما يذهب الالتباس. طيب هذا بالنسبة إلى وطرق الوثوق وصدور الرواية، هذا بعد أن تعرض إلى حجية خبر الموثوق يريد أن يقول أن هناك طرق أخرى لإثبات الوثوق بالرواية فقط، وهو مبحث طبعا أصولي يبحث في علم الأصول عما ما هي الطرق، أو يتعرض له استرادا في هنا أنه ما هي الطرق لإثبات الوثوق بالرواية، نعم يوجد طرق عديدة، منها أن نرجع إلى توثيقات المتأخرين، يمكن أن يقول شخص قد تفيدنا. بالنهاية طرق الوثوق بالرواية ليست محددة، ليست منضبطة، ما يوجد ضابط لها. قد تثق بالرواية من خلال قرائن خارجية، وهذه القرائن الخارجية متعددة مختلفة. عند المتقدمين كانت أكثر من عندنا، نحن فقدت الأمارات والقرائن على الوثوق بالرواية، لدينا قليلة، ولكن يمكن نحن المتأخرون أن نحصل بعض القرائن على الوثوق بالرواية. تقول ما هي هذه القرائن؟ أقول لكم متعددة مختلفة، كل مجتهد بحسبه. قد تجد مجتهدا يحصل له الوثوق من هذه القرينة بهذه الرواية، وقد تجد مجتهدا آخر لا يحصل له الوثوق بذلك. هذه تختلف باختلاف الأذواق والاجتهادات والأنظار، تختلف، ليس لها ضابطة معينة. نعم ذكر المصنف لنا هنا أنه يعرف طبقة الراوي، أن يعرف مدى ضبط الراوي، كمية الروايات. قد وعدنا هذا لكثرة رواياته يحصل وثوق، لكثرة رواياته قد نقول أن هذا إنسان يعني يعتمد عليه وقد حصل على كثير من الروايات. قد يحصل مثلا هلا يذكر بعض الأمور، فلا ربط لها أيضا بالتوثيق، إنما ربط لها بالاعتماد على الرواية فقط. انتهينا هذا بهذه الملاحظة، انتهينا من الدرس الثالث ونبدأ بالدرس السابع. يبدأ بالتوثيقات العامة. مرة معنا سابقا أن التوثيقات على قسمين، توثيق عام توثيق خاص. ما مرة سابقا كنا نستعرض فيه التوثيقات الخاصة، الآن يتحدث عن التوثيقات العامة. وباختصار ذكرنا أنه يمكن أن نقسم التوثيقات العامة إلى ثلاثة أقسام إذا بتتذكروا. قسم منها عبارة عن كتب قيل في حق أصحابها بأنهم لا يروون في هذه الكتب إلا عن ثقة، مثل كتاب كامل الزيارات، مثل كتاب تفسير علي بن إبراهيم، مثل مثلا بعض الكتب الأخرى بعد سوف نتعرض لها، وبعض الكتب الأخرى. وهذا القسم الأول. القسم الثاني أشخاص قيل في حقهم بأنهم أخذوا على أنفسهم هؤلاء الرواة أن لا يروون إلا عن ثقة، كأصحاب الإجماع، كالمشايخ الثلاثة ابن أبو عمير وصفوان وغير من هذه الأمور. وقسم ثالث وهو أن ضوابط عامة، ضابطة عامة، كل من درج تحت هذه الضابطة نحكم على وثاقته، كالوكالة عن المعصوم، كشيخوخة الإجازة، كمصاحبة المعصوم، ضوابط عامة. هذه ليست لا من القسم الأول ولا من القسم الثالث. المقسم لهذه الأقسام الثلاثة هو التوثيق العام. هذا القسم الأول توثيق عام، القسم الثاني توثيق عام، والقسم الثالث توثيق عام. تقول لماذا ذكرت ثلاثة أقسام؟ أقول إنها منهجية فقط حتى لا يحصل خلط. منهج، هذا تقسيم منهجي، أن هناك التوثيق العام إلى ثلاثة أقسام، لا يوجد فيه فائدة غير أن هناك منهجية للتوثيقات العامة. لم يذكر المصنف وغير المصنف أيضا لم يذكرها مباشرة، يدخلون بالتوثيقات العامة طارة، تجده يتحدث عن القسم الأول ثم يتحدث عن القسم الثاني ثم يرجع إلى القسم الأول بترتيب الكتب. نحن أقول أنه لا يحصل خلط بين هذه التوثيقات، نعم، ولا فائدة في إلا أنه يمنهج إذا أراد المؤلف أن يجعل منهجا سليما عن الاختلاط بين الأبحاث مع الأخرى، يمكن له أن يمنهج بهذا الشكل الذي أنا ذكرته، ولكن لا فائدة يعني ثمرة عملية يؤثر عليها فيما معنى. أقول فقط لا يحصل خلط، يعني لا تؤثر على نتيجة البحث بلا شك. فالتوثيقات العامة قد تعرفت على أن التوثيق ينقسم إلى قسمين، توثيق خاص وتوثيق عام، وقد مضى الكلام في الأول في التوثيق الخاص، وإليك البحث في الثاني التوثيق العام. والمراد من التوثيقات العامة نكرر ونقول هو توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معين، تحت ضابطة خاصة وعنوان معين، بحيث يعني ليس يعني لا يوجد توثيق خاص لشخص بعينه أو لأشخاص معينين، لا، توثيق كل من كان يتصف بهذه الضابطة فهو ثقة، كل من كان يتصف بهذا العنوان فهو ثقة، كل من كان يندرج تحت هذه الضابطة أو يندرج تحت هذا العنوان فهو ثقة. لا يوجد بخلاف التوثيق الخاص، لا، يقول هذا ثقة وذاك ثقة، أو هؤلاء أولاد هذا البيت ثقة، كما في توثيق مثلا بني فضال، هناك اشتباه إذا يذكرونه بالتوثيق العام، والحال لعله يرجع إلى التوثيق الخاص. عندنا بحث أن بني فضال ثقات، والحال أنهم أربعة فقط، أب وثلاثة أولاد، لا شك أن المراد من بني فضال هؤلاء الأربعة، فمع ذلك يذكرونها بالتوثيق العام، مع أنه التوثيق بناء على ثبوت التوثيق وتوثيق خاص حتى هذا المقدار. على كل حال الأول يقول فأنا سوف يذكر في الدرس السابع ثم الثامن التاسع لعله إلى الدرس الثاني عشر مادة أو الأربعتاش التوثيقات العامة يبدأ يقول الأول من التوثيقات العامة التي يذكرها المصنف هنا هو صحبة النبي والإمام عليه السلام. ماذا يريد يعني؟ أن كل من صدق عليه أو كل من اتصف بأنه صاحب للمعصوم سواء للنبي أو صلى الله عليه وآله أو للإمام عليه السلام فهو ثقة. إذا وصف راوي من الرواة في كتب الرجال بأنه صاحب معصوم صاحب إمام صاحب النبي فيقول المصنف أن هذه أمارة على الوثاقة، هذه أمارة على المدح وما شابه ذلك، هناك دعوة موجودة. طبعا والله العالم قد يميز قد يفرق بالدعوة أن أصحاب النبي وبين أصحاب أحد الأئمة عليهم السلام. فخلينا نقسم الدعوة إلى قسمين. الدعوة الأولى والتي ذهب إليها أهل السنة بأن من كان صاحبا للرسول من كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ثقة، هذه أطلقوها ذهب إليها بعض ذهب إليها أهل الحديث والأشاعر من أهل السنة، قالوا أن كل من ثبت أنه كان مصاحبا للنبي فهذا ثقة إلا إذا طرأ عارض عليه مثلا ضعف أو ما شابه ذلك. الأصل عندهم هذا. لماذا يستدلون؟ نعم الذي صاحبه نعم عاشره كان من أصحابه مثل أبو بكر وعمر وسلمان وكل من كان صاحب النبي يعني صاحبه كان معاشرا له. المراد الصحابة المفروض أنه ما أدري ما يريدون، ولكن نريد من الصحبة هنا ليست أنه يعني كان في زمنه، لا كان مصاحبا له كان معه مثل معه تحت الشجرة وما شابه ذلك. قال لي كان ما مجرد اللي كان في زمنه صاحبا له يعني يقصده يمشي معه يصلي خلفه يجلس في مجلسه، هذا مراد من الصحابة صاحب النبي، هذا المراد من الصحابة. كل من ثبت أنه كان صاحب إمام أو صاحب معصوم هذا العنوان فهو ثقة، المراد بالصحابة مو أنه مجرد كان في زمنه ولو لم يلقه. طيب يقول عدالة صحابة النبي، ما هو الدليل؟ طبعا يستدلون بآيات كريمة أنه تعشوا في القرآن الكريم يمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدالة صحابة النبي ونزاهتهم من كل سوء وهي إحدى الأصول التي يتدين بها أهل الحديث والأشاعرة من أهل السنة، وقد راجع تلك العقيدة بينهم حتى جعل الإمام الأشعري عندهم أحد الأصول التي يبتني عليه مذهب أهل السنة جميعا، بحيث كل من ثبت أنه من صاحب النبي بعد خلص. ولكن إثبات الضابطة عدالة كل صحابي المصنف يقول إثبات هذه الضابطة وهو أن كل من كان صاحبا النبي فهو عدل، هذه دونها خرط القتاد. مر معكم هذا المثال دونها تمرق مر معكم شي مرة ببحث أو شيء دونها خرط القتاد ماذا يقصدون منها؟ يقصدون منها أولا ما المراد؟ لا 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 هذا المثال يقصد يقال يضرب للأمر، هذا المثال يضرب للأمر الذي فيه مانع من تحققه، مانع شديد وقوي بحيث قد يقال باستحالة حصول هذا الأمر ولو استحالة عرضية. شوف فإذا هذا المثال سوف أبين المثال، هذا المثال يضرب في مقام إثبات امتناع حصول هذا الأمر، فيقولون دون إثبات يعني هذا الأمر أقل منه بقليل هو أن تخرط القتال. ما المراد من الخرط؟ أصلا الخرط هو المراد القبض باليد على أعلى القضيب، هذا القضاب عبارة عن نوع من الشوك، نوع من الشوك إذا تكتبوها أفضل، نوع من الشوك أو شجر صلب له شوك كالإبر، هذا هو القتاد، شجر صلب له شوك كالإبر. تمام، تصور أنت الآن يمكن أن تأتي بقضيب من هذا الشجر وتخرط تشتغل بيدك هذه الإبر، لا يمكن، صعبة يعني من يتحملها. هنا يقول المصنف إذا بدنا نقول الأسهل يعني أسهل لنا أن نخرط القتاد من أن نثبت أن كل من كان صاحبا للرسول فهو عدل، حصلوا كيف صار بدي أقول يعني هذا أسهل من ذاك، تقولون ما يمكن أن هذاك لا يمكن، فيضرب الأمر الذي دون مانع في أمره. هذا المثال يضرب إذا تريد أن تبين مدى مانعية حصول هذا الأمر، مدى عدم إمكانية تحقق هذا الأمر، فتضرب تقول أقل من هذا إثبات هذا الأمر هو أن تخرط القتل. واضح إن شاء الله. فالخرط هو القبض باليد على أعلى القضيب. الخط هو القبض باليد، افرض هذا قضيب، هذا هو الخط، تقول هذا، تصور هذا، هذا يقال له خرط. الخرط باليد على أعلى القضيب. القتاد إن شجر صلب له شوك كالأبر، هاي المراد. فإذا أن خرط القتاد أسهل من إثبات عند المصنف من إثبات هذه الضابطة. وضحت كيف متى يضرب هذا المثال؟ يعني مثلا أفرض أنت الآن ولو مزاح يريد أن يزوجك والدك امرأة، أنت أصلا أنا أتزوج هذا الامرأة، تقول لأبيك عند أخرط القتاد ولا أتزوج هذا الامرأة. تصور أني أخرط، أنا يمكن أن أخرط القتاد ولا أتزوج هذا الامرأة، فما ممكن أن تخرط. نعم عندي خرط القتاد أسهل من أن تزوج من هذا الامرأة. حطوان بيضربوا بها المقامات بيضربوا هاي منها. أنا بس
نعتهم بأي مقتديت
نعم. أصحابك
أصحاب النجوم بأي مقتديت واضح المحل يعني هذه
المسألة الأملة. نعم وهي
بأي
مقتديت أصحاب النجوم.
أصحابك النجوم.
إيه نعم إيه.
واضح ما نقول
القتال. فوضحت إن شاء الله المطلب هنا، وضح هذا المراد. فإذا دون خرط القتال يكون المصنف إثبات هذه الضابطة أهون منها أن تخرط القتال. يعني لا يمكن إثبات هذا التعبير، يريد أن يبين أنه لا يمكن إثبات هذا الأمر، أن هذا الأمر فيه مانع وأسهل من خرط القتال. فإن الصحابة في الذكر الحكيم على صنفين، يقول صنف يمدحهم ويصفهم تحت عناوين التالية: السابقون الأولون، يذكر الآيات القرآنية التي تتحدث عن صحابة النبي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن جيد أي القرآنية. الثاني: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، معروفة مسألة بيعة الحديبية ويعبر عنها ببيعة الرضوان للآية، مع قصة معروفة أنه في ذاك الوقت، نحن مش محل بحثنا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، إذا الله رضى عن المؤمنين يعني عن صحابة النبي قد يقول البعض، فإذا هؤلاء لابد أن يكونوا عدول وثقات، فكيف يرضي الله عن الإنسان الكاذب؟ الفقراء والمهاجرون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أدح بهم. وهؤلاء من أتحدث عن في زمن النبي وأصحاب الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في آيات تمدح، ونحن قلت في المقابل هناك آيات تمدح بعض الذين صاحبوا النبي، بعض الذين كانوا في عصر النبي وكانوا يدخلون عليه يتحدثون معه ويجلسون معه. المنافقون: إذ جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب هذي من؟ الآن تقول كل من كان صاحبا لمن؟ طب هؤلاء كانوا من صحابته ولكن كانوا من المنافقين، والذي ورد في حقهم ذنب، يدعون أنه نحن أنت رسول الله، نحن معك يا رسول الله. أيضا المنافقون المختفون من أهل المدينة مردوا على النفاق، يعني تجرأوا أو أقاموا على النفاق ولم يتوبوا منه، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم مرض القلوب. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وردت في بعض أصحاب النبي. السماعون المنافقين: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني إلا عجزا وجبنا، وعلى بعض التفسير إلا غدرا ومكرا. على كل حال هذا الذنب ورد ذنب، هذا نوع من الذنب. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. المشرفون على الارتداد: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. الفاسق: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقد كان أقول للنبي أنه في ذاك الوقت أنه إذا إجا فاسق تبينوا، فإذا ممكن أن يأتي بنبأ الفاسق وإن كانت لا تدل كثير. المسلمون غير المؤمنين: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا إلي المعروف، ولكن قولوا أسلمنا، أي نحن استسلمنا انقضنا لك، ولكن إيمان أنه دخل الإيمان للقلب لا، فهذا مجرد إسلام ولا يكفي هذا الإسلام. المؤلف قلوبهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والمؤلف قلوبهم طبعا كانوا قوم من الاشراف على ما يقال بعض التفسير بانها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يعطيهم من سهم الزكاة السائمة ليتألفهم به حتى يألفون به يألفون الاسلام، او كانوا بعض الوقت انه لكي يقاتلون او يستعين بهم النبي على القتال، وهذا كانوا في زمن النبي وكانوا من الاصحاب لعله. فاذا هناك كما انه يوجد ايات تمدح بعض أصحاب النبي، تمدح الأصحاب، هناك آيات في تذم أيضا من كان في عصر النبي. فمن أين نعرف أن هذا ورد فيه ذم أو ورد فيه مدح؟ لا يوجد لدينا دلالة، لا يوجد لدينا أي دليل يقول أن كل من كان مصاحب للنبي فهو سخاء، أصلا لا يمكن. وهذا الذي عبر عنه المصنف، من أين أن نأتي؟ وخصوصا بل نكاد نقطع أن هناك بعض الصحابة كانوا من المنافقين وكانوا من الكاذبين. ذكر أسماء المولون أمام الكفار، أو المولون عفوا المولون نعم، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإذا كانت صحابة النبي صلى الله عليه وآله مصنفة في صنفين حسب الذكر الحكيم، فكيف يمكن لنا أن نعد الجميع عدولان؟ هذا كله إذا رجعنا إلى الكتاب العزيز، وإذا رجعنا إلى بعض الروايات، في بعض الروايات صريحة بأن هناك من ورد ذم في حقه، أو أن هناك من ولو بشكل عام هناك من ذم من الصحابة ولو نحو الكلية، فقط يأتي برواية صحيحة في كتبهم. وأما إذا رجعنا للسنة فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أخرجه، حسب ما أخرجه البخاري ومسلم، حيث رويا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون، وكذب تحت أنه يطردون، يمنعون من الحوض، عن الحوض يبعدون عن الحوض، فأقول النبي: يا رب أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم من الخاخرية. هذا شو بالدليل؟ واضحة الدليل على أنه هذا مش معه، هذا في جهنم لازم يكون. طب هو أصحابي، الرواية تقول أن النبي قال أصحابي، فإذا كانت هذه الرواية وغيرها من الروايات. نعم. هلا بغض النظر من أين إحنا نستدل بها، بغض النظر يعلم أو لا يعلم، بغض النظر عنها، هذه الرواية موجودة في كتب مولى صحيحة أو لا؟ قال النبي أصحاب أنت الآن بما اعتقد كيف تدعون؟ إحنا أصلاً الأصل مين بنجي معنا الأصل يثبت أنه يكفينا القرآن الكريم وما عندنا، نقول أنتم تدعون بأنه أن الأصحاب كلهم عدون، ماذا تفعلون بهذه الرواية؟ أما هذا المطلب لا علم لهم، بصير بده بحث عقائدي، وماذا يريد؟ ماذا نقول بهذه الرواية أنه لا علم لك بما أحدث بعدك؟ طيب، أو بما يحدث بعدك، لا علم لك بما أحدث بعدك، لا توفي النبي بعد وفاته، نعم حصل هذا الأمر بغض النظر بأنه حصل هذا الأمر بعد وفاته. هذه الآية الكريمة على مضمونة على ما أذكرها: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعض المفسرين بيذكروا أنه مشار إلى بعض الأشخاص اللي كان ناويين، يعني هالحنية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يعني إن مات، وكان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني تخلفتوا عنه وما شابه ذلك. بعضهم يستدل به على مسألة أنه البعض خرجوا عن النبي أو عن إرادة النبي، إلى غير ذلك من الأحاديث الحاكية عن ارتداد قسم من الصحابة بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في كتبهم. كيف تريدون منا أن نقول أو نثبت أو أن ندعي أن كل من كان صاحبا للنبي فهو عادل فهو ثقة؟ لا يمكن ذلك. فالصحابي نعم، بما أنه رأى النور وتشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فهو معزز مكرم من جهة تشرفه، إلا أن ذلك لا يمنعنا عن التفتيش عن أحواله وحالاته في حياة النبي وبعد رحيل النبي، فلو ثبتت وثاقته نأخذ بها، وإلا فيكون حالك التابعين. تابعين يعني من بون بعبر عن الضاري، من صاحب الصحابة، يعني من هو المراد، والتابعين التابعين من صاحب الصحابة، كالتابعين وتابعي التابعين اللي ما لاقوا النبي وما صاحب النبي. نعم، من صاحب الصحابة أو صاحب الصحابة، فكيف أن هؤلاء نبحث عنهم؟ يعني لا يوجد فرق بين الصحابة وغير الصحابة في البحث والتحقيق حول وفاة هؤلاء وإثبات ذلك. أما أنه مجرد الصحبة تكشف عن بالنسبة للنبي تكشف عن الوثاقة لا يمكن إثباتها، فما لم تحرز وثاقة الرجل لا يؤخذ بقوله. نحن على هذه القاعدة، ونظير ذلك الكلام في صحابة الأئمة عليهم السلام. نعم الآيات ما بتشملهم، ما دخلها الآيات الكريمة تحدث عن زمن النبي، ونظير ذلك فمجرد الصحبة لا يلازم وثاقة المصاحب. هذه مجرد أن يكون شخص صاحب النبي. طبعا تقول يعني لماذا تطرح هذا البحث؟ نقول لأنه في كتب الرجال ورد في بعض ترجمة في بعض تراجم الرواة قيل في حقهم من قبل الرجالين أنه كان صاحبا للمعصوم، كان مصاحبا لأمير المؤمنين، كان مصاحبا للإمام جعفر الصادق. هنا نقول هل هذا يكشف، هذه العبارة تكشف عن وثاقته، تكشف عن أنه ثقة أم لا؟ هذا يقول المصنف أيضا لا يمكن إثبات ذلك، مجرد صحبة الإمام لا تدل على الوثاقة. طبعا مسألة في دراسة أعلى يتعرض بالنسبة لهل المطلب إلى أكثر من ذلك. أنا هلأ يقول المصنف أنه لا تكفي، مجرد الصحبة لا تكفي. ألا ترى أن مصاحبة امرأتين وحروح ولوط لم تنفع لحالهما وخطبا بقوله تعالى قيلت خلا النار مع الداخلين، مع أنه زوجة من كانت زوجة نبي، لأنه مش صحبة أصلا زوجته، لأن مجرد الصحبة لا تدل على. نعم قد تفيد في بعض المكان في بعض المجالات، يعني تختلف باختلاف الرجاليين، قد تفيد من بعض الرجاليين أنه يريد أن يمدح هذا. نحن ما بنقول أنه قد يصدر من الرجال ماذا يوثق وآخر يمدح مجرد مدح، كما في علي إبراهيم بن هاشم مثلا والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، وقع في خلاف لإبراهيم بن هاشم أنه ثقة أو لا، لم يرد في حقه توثيق خاص بلا شك، ما ورد أحدا يقول أنه ورد في حقه توثيق خاص، ولكن قيل أن النجاشي ذكر في حقه أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم. تقول أنه ماذا يدل؟ يقول يذهب يقول البعض أن هذا لا أقل يفيد مدحا، أن النجاشي في مقام مدحي يمدحه. لماذا؟ لأن قم كانت معروف أنها كانت متعصبة للحديث والرواية، فيأتي شخص وينشر حديث الكوفيين فيها ويقبل حديثه، معنى ذلك أنه كان شخص ليس بالشخص العادي عند القميين، فهو أول من نشر هذه الأحاديث وتلقوها أهل قم منه، فهذا يفيد مدحا. فنقول فيقولون هناك أنه هذا يفيد مدح، فعلى ذلك قال البعض أن الرواية التي فيها إبراهيم بن هاشم نعبر عنها بالحسنة، على أساس أن الحسنة ما هي الرواية الحسنة هي التي فيها شخص ممدوح ولم يوثق صريحا، الصحيحة أقوى من الحسنة، الحسنة أقوى من الموثقة. نحن الحديث أربعة أقسام عند المتأخرين، صحيح، حسن، موثق، ضعيف، أربعة أقسام عند المتأخرين، صحيح حسن موثق. الصحيح كل روايته عدول، الحسن لا مش كل روايته، بعضهم عدول بعضهم لعل الصلاة، أقل واحد بالسند يكون ممدوحا غير موثق صريحا، منها رواية حسن علي إبراهيم بن هاشم. إذا وقع بالرواية فيها إبراهيم بن هاشم هذه يقال يعبر عنها عند البعض بالصحيحة بالحسن. نعم قد تجد البعض يعبر عنها بالصحيحة على أساس أنه يكون هذه العبارة لا فقط تدل على المدح بل تفيد الوثاقة وأكثر الوثاقة، فهي صحيحة. فهنا نقول نرجع إلى بحثنا، ربما يقال أنه إذا ورد من رجالي هذه العبارة بحق راون قد تفيد أنه يمدحه في مقام مدحه ولا يقولها لكل طبعه. فإذا المناط نرجع للرجال، ماذا يريد من تعبيره أنه صاحب؟ هل يريد أن يمدحه أو لا؟ فقد هو في مقام بيان أنه هذا كان مصاحبا لأمير المؤمنين وليس مصاحب الإمام الحسن. تفتها أنا عم أعطيكم إشارة فقط إن شاء الله في بحث أعلى، وهذه إشارة مهمة حتى تعرفوا ليش لماذا طرح هذا البحث. وبعض العلماء بعض علمائنا بلا شك ذهبوا لأن من كان من مصاحبا لأحد الأئمة عليهم السلام أو قيل في حقه أنه صاحب معصوم ما، فهذا عنده نوع من المدح إن لم يكن توثيقا، هي موجود بالنسبة للأئمة عليهم السلام. لماذا؟ يقولون لأنه هنا في تفصيل، بعضهم قال مطلقا بالنسبة للأئمة، بعضهم قال لا، نرى هذا الذي يذكر هذا ماذا يريد من ذكره. تارة يريد أن يقول مثل الآن مثلا في كتاب الشيخ الطوسي يريد أن يبين أنه أصحاب النبي وأصحاب الأمين وهو أصحاب، معنى أنه هذا كان في زمن النبي وروى عنه فقط ولم يروي عن أمير المؤمنين، هذا كان في زمن الإمام الصادق وروى عنه ولم يروي عن الإمام مثلا الإمام القاضي عليه السلام أو الإمام الرضا. لاحظت غير؟ إذا كان مجرد ذلك فهذه لا تفيد الوساطة أو المدح، ولكن إذا كان لا يقصد يريد أن يعبر عنه بعبارة يستفاد منها أنه في مقام مدحه، هنا ذهب البعض أن هنا مصاحبة تفيد. على كل حال مصنف يقول أن مجرد الصحبة لا تلازم وساطة المصاحب، أدع نحو اختصار هنا، لكن في بحث آخر قد تجد تفصيلا ما. ألا ترى انتهينا. الثاني الوكالة على المعصوم، أيضا من الأبحاث المهمة، أيضا طرح بحث مهم ووقع خلاف بين علمائنا الرجاليين أن هل مجرد الوكالة تكشف عن الوساطة أم لا؟ ما المراد بالوكالة؟ من الطبيعي حصل جرت سيرة السيرة العقائية جرت على أن الإنسان في أموره مطلقا يوكل شخصا يقوم بها عن الآن، أنت توكل شخص يقوم بمعامل لك، توكل شخص يسافر عنك ويشتري لك شيئا، توكل شخصا في أن بأن ترسل مالك معه إلى الخارج، وكالة على أنحاء، إما وكالة في البيع، إما وكالة في الشراء، إما وكالة في التزويج، إما وكالة في أمر مهم جدا، والوكالة على أقسام، قد تكون في أمر عادي كأن توكل شخص أن يحرس باب بابا، هذا وكالة، نوع من الوكالة، تقول اجعل ولو أنه استأجار، ولكن نوع من الوكالة، وكله في أن يحرس باب بيتي، وكله في أن يشتري أغراض لزوجتي، وكله في أن يكون قيما على أولادي في هذا الشهر، كلها وكالة، هذا وكالة. هناك وكالة أيضا توكله في جميع أمورك، في أموالك مثلا، في 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 تجارتك مثلا، هذا موجودة عند الناس بشكل عام، وكانت موجودة عند المعصوم عليه السلام، كان المعصوم كثيرا ما يوكل أشخاصا عنه، وهذه الوكالة للمعصوم طارة تكون في أمر من أمور دنياه العادية مثل الناس العاديين، يوكله في أن يشتري له شيئا من السوق، يوكله في أن يحرس بابه مثلا، يوكله في أن يضيف مثلا في بيتي إذا جاء ضيوف، كانت موجودة هذا. وهناك وكالة كان يوكل المعصوم عليه السلام بأمر من أمور الدين، بالأمور المالية وما شابه ذلك، بالأمور الخطيرة. هنا بحث، وضحت شو الوكالة، هل مراد الوكالة؟ وقع بحث، إذا ثبت لدينا أن راوب من الرواة كان وكيلا عن أحد المعصومين عليه السلام ولم يرد في حقه توثيق خاص، إذا ورد بعد وضحت، هل يكشف، هل تكشف هذه الوكالة أنه ثقة أو لا؟ قول يقول نعم، الوكالة عن المعصوم أمارة على الوثاقة، يعني تكشف عن وثاقة الراوي. قول يقول لا تكشف عن الوثاقة أبدا، لا تكشف، مثل كالصحبة. قول ثالث، قد تجد قولا ثالثا، قد تجد وفيه، ولكن قد يرجع إلى القول الأول بغض النظر. قول ثالث مفصل، إذا كانت هذه الوكالة عنه في أمر عادي، في أمر من دنيا، لا تكشف، أما إذا كانت هذه الوكالة في أمر من أمور الدين لا تكشف. ثلاث أقوال في المسألة، مسألة تكشف مطلقا، لا تكشف مطلقا، تكشف في مورد لا في مورد آخر. تكشف إذا كانت في أمور الدين، في الأمور المالية، في جبي الأموال، في جبي الأخماس، لا تكشف إذا كانت في أمر عادي. هذا تمام البحث عن الوكالة. ربما تعد نعم.
يعني كيف نقول مثل هؤلاء الخلفاء؟ يعني نقول مثلهم ثقات؟
نعم، نقول أنه هل لا تجد، نعم نعم، يعني بناء على من يقول أنه بناء على من تكشف، تفتح أنت الشيخ النجاج يقول كان وكيلا، هذا واحد راوي من الرواة وعم يتحدث عن كان وكيلا، طبعا المراد أنه وكيلا على المعصوم طبعا يعني. طيب مراد أنه كان وكيلا عن المعصوم عليه السلام، إيه؟ هذا شو معناته؟ معناته إذا ثبتت في حق شخص فهذا يعني تساوي، شو بسموها بالله، مساوي أنه ثقة.
يعني ممكن نقول أبو بكر مثلا ثقة حينما رسول أمره أن يسلي للناس حتى إذا كان مثلا رواية مثلا ضعيف.
نقول أن الوكالة تكشف عن المعصوم إلا، ولكن لا يمنع، هذا هو الأصل إذا بناء على القائلين، ولكن لا يمنع أن يخرج بعضهم من هذه القاعدة، وقد خرج بعضهم من هذه القاعدة، مثل أن يذكر بلا شك مثل شو اسمه بعض علي بن أبي حمزة البطاني، ورد فيه ذم وكان وكيلا مع أحد المعصومين. نحن نتحدث الآن هل هذه أمارة على الوثاقة بغض النظر عن وجود مانع في بعض الأشخاص تفنها، بغض النظر عن وجود مانع، نعم قد يمنع، قد يكون المانع لأنه خرج، هذا تغير، هذه مسألة أخرى. الآن نقول هل هذه، نعم عندما جاء المعصوم ووكل زيدا من الناس بأمر من أمور من بأمر من الأمور المهمة، هل يكشف ذلك عن أنه ثقة أو لا عند المعصوم أو لا يكشف؟ الحديث هنا يقولون نعم هذه الوكالة بحسب مفروض أن من يدعون من يقولون أنها تكشف لا يمكن للمعصوم أن يوكل في أمر من أموره شخصا ليس بثقة. كيف يوكل الكذاب؟ كيف يوكل غير الثقة؟ معصومين؟ لذلك يقولوا الدليل عليه الدليل عقلائي، ما ممكن الآن عقلاء لا يوكلوا في أمور حياتهم إلا الثقات، فكيف للمعصوم ما هو سيد العقلاء؟ معصومين؟ أما أنه خرج بعض عن هذه الأمارة، نعم قد يخرج البعض. أنا وضحت كيف؟ ربما.
يعني ماذا يقول من هؤلاء السفراء إلى الأرض
لمن أول زمان؟
نعم.
أو وكلاء أيضا. ولكن هاي على مراتب الوكالة. الوكالة على مراتب. هلا كل حديث أنه في مرتبة صغيرة أنه يشيل خبز. في مرتبة أعلى أنه يقعد أنه يوكله بأمور بيته. في مرتبة بعد أعلى يوكله يجيب الأخماس. في مرتبة أعلى أنه يجعله قاضي وكيل عدله في أن يحكم بين الناس. في مرتبة بعد أعلى أعلى المراتب هي أيها السفارة. هذه ما حدا بيشك أنه تكشف على الوطاقة حتى لما ورث في حق توثيق. صور السفراء الأربعة ما يكونوا ثقات، هذا من أفضل الشيعة من أفضل المؤمنين عند الإمام. إنما الحديث عن مطلق الوكالة بغض النظر عن مراتبها. تفصها الحديث عن مطلق الوكالة بغض النظر عن مراتب. أما هذا خارج عن البحث قطعا، لا يقصدون بالوكالة الوكلاء الأربعة، لا يقصدون، بالعكس من ناقشوا بالوكالة أن لا تدل قالوا إنما نعم ممكن أن نقول في أولئك نعم تكشف، بل تكشف عن أكثر من وثاق عن الجلالة والعظم. أما الحديث أنه لا، الآن في بعض الكتب الرجالية تجد أنه كان وكيلا، ثلاث كان وكيلا كان وكيلا، حسيت ليس المراد منها تلك. وضحت إن شاء الله. ربما تعد الوكالة، بس نطبق هذا حتى نوقف وندرك، ربما تعد الوكالة عن إمام طريقا إلى وثاقة الراوي، ويستدل عليه نعم دليل نعم يستدل عليه بما رواه الكليني الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال. ماذا قال الحسن بن عبد الحميد؟ شككت في أمر حاجز، هذا شخص الشكت في أمره، هذا كان عساس يأخذ المال للإمام عليه السلام، فجمعت شيئا مال ثم صرت إلى العسكر إلى جهة الإمام عليه السلام، ثم فخرج إلي، خرج عنده توقيع بحق لمن؟ خرج إلى الحسن بن حميد توقيع من الإمام، فقال فيه ليس في، شو بقول الإمام؟ ليس فينا شك. هذا دليل على الذين ذهبوا لأن الوكالة تكشف عن الوفاقة، ليس في نشاط ولا في من يقوم مقام ولا في من يقوم مقامنا، لا شك فينا ولا الذي يقوم مقامنا بأمورنا بأمرنا، وليس في نشاط ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، من أمرنا أن يقوم بمقامنا لا تشك فيه، كما لا تشك فينا لا تشك فيه. رد ما معك إلى حاجز بن يزيد، ليش تجي لأنه حاجز بن يزيد موجود عندك؟ هذا شو؟ هذا يعني معنى ذلك أن كل من كان يقوم بأمر الإمام عليه السلام فهو ثقة عند الإمام، كما لا نشك بالإمام فلا نشك بهذا، فاستدلوا بهذا الدليل على وثاقة من؟ على وثاقة الوكيل، على أساس أن ما يقوم في من يقوم مقاما بأمرنا مطلقة تشمل كل أنواع الذين يكونون، فالذي يشتري لها الخبز يقوم بمقام يقوم مقام، والذي يوكله على باب الدار يقوم مقام، والذي يكون وكيلا في جبل الأمثال يقوم مقام الإمام، والذي يحكم بين الناس يقوم مقام الإمام. فإذا هذه الرواية تدل على، ومما يؤخذ على الاستدلال يأتي والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ، هل توقفوها شيخنا؟ عفوا
على بعض المقلات.